يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 47 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. وبعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من تفسيرات الرافضة لكلام الله تعالى التي هي في الحقيقة تحريف لمعانيه، وهي أشبه بالهذيان من تفسير القرآن، انتقل المصنف رحمه الله إلى استعراض طائفة من تفسيرات بعض جهالة المتسننة التي تشبه تفسيرات أولئك الرافضة من بعض الوجوه، وإن كانت أقل منها شرا. فيقول المصنف رحمه الله: ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله تعالى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، أن الصابرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. إذن ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة هو آية من سورة آل عمران تتضمن أوصافا لأهل التقوى المبشرين بجنة المأوى، وقد وردت في سياق آيات أولها قوله تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيرها: يصف تعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثواب الجزيل، فقال تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا، أي بك وبكتابك وبرسولك، فاغفر لنا ذنوبنا، أي بإيماننا بك وبما شرعته لنا، فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا في أمرنا بفضلك ورحمتك. إذن هذا توسل منهم بالعمل الصالح، وهو الإيمان بالله وبكتابه وبرسوله عليه الصلاة والسلام. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ثم قال: الصابرين، أي في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات، والصادقين فيما أخبروا به من إيمانهم بما يلتزمونه من الأعمال الشاقة، والقانتين، والقنوت الطاعة والخضوع، والمنفقين، أي من أموالهم في جميع ما أمروا به من الطاعات وصلة الأرحام والقرابات وسد الخلات ومواساة ذوي الحاجات، والمستغفرين بالأسحار، دل على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار. إذن هذا هو تفسير هذه الآية: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذه الفقرة أن بعض الجهلة فسروا هذه الآية تفسيرا باطلا، حيث جعلوا المقصود من كل وصف ذكر في هذه الآية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الأربعة على التوالي، حيث قالوا: إن الصابرين، المقصود بالصابرين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالصادقين هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والمقصود بالقانتين هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والمقصود بالمنفقين هو عثمان بن عفان رضي الله عنه أو عثمان بن عفان رضي الله عنه، والمستغفرين بالأسحار علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فخصوا هذه الأوصاف بأشخاص معينين، والصحيح أن الآية عامة في كل من اتصف بها إلى يوم القيامة، فقولهم هذا تخصيص من غير مخصص، لهذا خطأهم العلامة بن عثيمين رحمه الله عند تعليقه على هذه الفقرة من شرحه لهذه المقدمة في التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، خطأهم من جهتين: الجهة الأولى من حيث كون هذه الأوصاف المتعددة أو هذه الأوصاف المتعددة يمكن أن تكون أوصافا لشخص واحد، هذه الأوصاف المتعددة وهو الصابرون والصادقون والقانتون والمنفقون والمستغفرون بالأسحار، هذه الأوصاف المتعددة يمكن أن تكون أوصافا لشخص واحد، فلا وجه حينئذ لتوزيعها على طائفة. الوجه الثاني الذي خطأهم فيه العلامة بن عثيمين رحمه الله من حيث توزيعهم لهذه الأوصاف، حيث وقعوا من حيث لا يشعرون في الجفاء والتقصير في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصفه بوصف هو دون أوصاف خلفائه رضي الله عنهم. فيقول ابن عثيمين رحمه الله في شرح عند شرحه لهذه الفقرة من الكتاب، من هذا الكتاب في صفحة 117 إلى صفحة 118، قال: هذا جهل أيضا، يعني هذا التفسير إن الصابرين رسول الله والصادقين أبو بكر والقانتين عمر والمنفقين عثمان والمستغفرين علي، قال هذا جهل أيضا، لأن هذه الأوصاف كلها يصح أن تنطبق على موصوف واحد، أما توزيعها فهو غير صحيح. فقوله الصابرين والصادقين والقانتين، فالذي يظهر أن القانت أفضل من الصادق والصابر. إذن هنا ملحظ دقيق لهذا العلامة الأنيق وهو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فيقول القانت أفضل من الصادق والصابر، لأن القنوت هو دوام الطاعة فيدخل فيه الصبر والصدق من باب أولى. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فكيف يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في مرتبة الصبر، وأبو بكر في مرتبة الصدق، وعمر في مرتبة القنوت؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل من اتصف بهذه الصفات. انتبهوا، هذا كله كلام من؟ كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وأسكنه فراديس الجنان. قال: فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل من اتصف بهذه الصفات، فهو أصبر الصابرين وأصدق الصادقين من الخلق، وكذلك أفضل القانتين، وهو أجود المنفقين، حتى إنه يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة ويبيت طاويا صلى الله عليه وسلم، لكمال كرمه وجوده عليه الصلاة والسلام. قال: وأما استغفاره عليه الصلاة والسلام فناهيك به، كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، وكان يقوم الليل حتى تتورم قدماه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. إذن كان مديما للطاعة، فهو من القانتين، فهو سيد القانتين وسيد الصادقين وسيد الصابرين وسيد المنفقين وسيد المستغفرين بالأسحار. وذكر هذا الحديث الذي في الصحيحين أنه كان يقوم الليل كما قالت عائشة حتى تتورم قدماه من القيام عليه الصلاة والسلام، ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. لما سئل سألت عائشة: كيف تفعل هذا وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا. فإذا هذا التفسير خطأ من حيث التوزيع، ومن حيث كذلك أن هذه الأوصاف المتعددة يمكن أن تكون أوصافا لشخص واحد، فهذا التوزيع خطأ. من حيث هو ومن حيث توزيع أو من حيث توزيع هذه الأوصاف. هذا وإذا المثال الأول الذي ذكره المصنف في خطأ بعض المتسننة في التفسير. المثال الثاني قال المصنف: وفي مثل قولهم محمد رسول الله والذين معه أبو بكر، يعني الذين معه المقصود به أبو بكر، أشداء على الكفار عمر، رحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا علي. إذن هذا مثال آخر لبعض هؤلاء المتسننة الجهلة، حيث وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة لما ذكر هذه ذكر بعض هذه التفسيرات في منهاج السنة المجلد السابع صفحة 45 و200، وصفهم بجهال المنتسبين إلى السنة. هؤلاء الذين فسروا هذا قال هم جهال المنتسبين إلى السنة. وقد عد شيخ الإسلام رحمه الله هذا التفسير من الكذب على الله تعالى، حيث قال كما جاء في مجموع فتواه المجلد 13 صفحة 41 و200، قال: فمن قال المراد بقوله والذين معه أبو بكر، أشداء على الكفار عمر، رحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا علي، فقد كذب على الله إما متعمدا وإما مخطئا. فقد كذب على الله إما متعمدا وإما مخطئا. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله مبينا وجه الخطأ في مثل هذه التفاسير، قال رحمه الله في منهاج السنة المجلد السابع الصفحة 29 بعد 200، قال: لكن هذه التفاسير الباطلة يقول مثلها كثير من الجهال، كما يقولون محمد رسول الله والذين معه أبو بكر، أشداء على الكفار عمر، رحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا علي. يجعلون هذه الصفات لموصوفات متعددة، ويعينون الموصوف في هؤلاء الأربعة. والآية صريحة في إبطال هذا وهذا، فإنها صريحة في أن هذه الصفات كلها لقوم يتصفون بها كلها، وإنهم كثيرون ليسوا واحدا، ولا ريب أن الأربعة أفضل هؤلاء، وكل من الأربعة موصوف بهذا كله، وإن كان بعض الصفات في بعض أقوى منها في آخر. يعني هذه الصفات يتفاضل الخلفاء الراشدون فيها، فأبو بكر أعلاهم درجة وأفضلهم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، كما جاءت الأحاديث بذلك، وكما اتفق أئمة السنة على ذلك. وعلى هذا فإن هذه الآية من سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، هذه الآية عامة تشمل جميع الصحابة رضي الله عنهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جامع المسائل المجموعة الثالثة صفحة 62 طبعة دار عالم الفوائد، قال: والصحابة الذين كانوا يغزون في السرايا والرسول غائب عنهم كانوا معه وكانوا يقاتلون معه، وهم داخلون في قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالصحابة الذين كانوا يجاهدون في سبيل الله، وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان غائبا عنهم فلم يغزو إلا 9 غزوات، يعني حضر 9 غزوات، والغزوات الأخرى التي غزاها الصحابة ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام معهم، فإنهم كانوا في هذه الغزوات أشداء على الكفار رحماء بينهم في غير هذه الغزوات، فهم داخلون في قوله تعالى في هذه السورة أشداء على الكفار رحماء بينهم، وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قاتلوا مع آمنوا به وجاهدوا معه رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذن هذه الآية آية عامة في الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وفي سائر المؤمنين الذين اتصفوا بهذه الأوصاف من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ومما أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو صاحب الفوائد العوالي والدرر الغوالي والنكت الشريفة والفوائد اللطيفة، مما أفاده رحمه الله في منهاج السنة المجلد السادس الصفحة 38، الصفحة 38 بعد 100، قال يعني أفاد أن هذا الوصف المذكور في قوله تعالى أشداء على الكفار الرحماء بينهم هو وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام شديدا على الكفار رحيما بأمته. قال بل هو وصف لجميع أمته، حيث يقول رحمه الله تعالى في إذن في منهاج السنة المجلد السادس صفحة 38، يقول وكان نبينا صلى الله عليه وسلم مبعوثا بأعدل الأمور وأكملها، فهو الضحوك القتال، وهو نبي الرحمة ونبي الملحمة، بل أمته موصوفون بذلك في مثل قوله تعالى أشداء على الكفار الرحماء بينهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الرحمة بالمؤمنين والشفقة عليهم والحرص عليهم، كما وصفه ربنا جل وعلا بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكذلك هو كان شديدا عليه الصلاة والسلام على الكفار رحيم بأمته، وكذلك أصحابه كانوا أشداء على الكفار الرحماء بينهم عليه من الله الرضوان. الخلاصة أن يقال إن هذا التفسير وإن كان أمثل من إلحادات الرافضة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة الجلد السابع الصفحة 46 بعد 200، وسيأتي كلامه بنصه وفصه، وإن كان كانت هذه التفاسير لهؤلاء المتسننة أمثل وأقل شرا من إلحادات الرافضة التي سمعناها والتي تلوناها على مسامعكم في المجالس الفارطة، إلا أن في هذه التفاسير قصورا في التوزيع وخطأ في التعيين والتخصيص. هذا التفسير فيه قصور في التوزيع وخطأ في التعيين والتخصيص. وفي هذا يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله وهذا تفسير قاصر بلا شك، فقولهم تراهم ركعا سجدا علي فهو رضي الله عنه وإن كان من الراكعين الساجدين، لكن عثمان رضي الله عنه أيضا اشتهر عنه أنه كان يقوم الليل بالقرآن. والحاصل أن هذا خطأ، وأن قوله تعالى والذين معه يشمل كل الصحابة، وقوله أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا ينطبق على الجميع، يعني على جميع الصحابة وعلى من كان ممن سار على هديهم ونهجهم واتصف بهذه الصفات الشريفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ممن جاء بعدهم وتبعهم بإحسان. إذن هذا كلام الشيخ ابن عثيمين عند تعليقه على هذه الآية في عند شرحه لهذه المقدمة، وقدم التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية في الصفحة 18 بعد 100. ثم يذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك مثالا ثالثا فيقول وأعجب من ذلك، أعجب من هذه التفاسير التي مرت من تفاسير متسننة، أما التفاسير الرافضة فهذه لا يلتفت إليها أصلا، أما هذه التفاسير المتسننة يعني أرادوا مدح الصحابة ولكنهم أخطأوا في ذلك، كما قال الشاعر رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا، رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا. إذن قال شيخ الإسلام وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر والزيتون عمر وطور سينين عثمان وهذا البلد الأمين علي. وهذا التفسير إذن هو من أوابد هؤلاء الجهلة، وكما قال العلامة ابن عثيمين معلقا على هذا التفسير الغريب في شرحه لهذه المقدمة صفحة 19 و100 قال: سموهم كلهم بمأكول ومسكون، نسأل الله العافية. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين، يعني سموا هؤلاء الخلفاء الأربعة كلهم بمأكول بالتين والزيتون ومسكون وهو طور سينين وهذا البلد الأمين. ثم قال الشيخ: نسأل الله العافية. من أجل ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة المجلد السابع صفحة 29 و200 قال رحمه الله: وأغرب من ذلك قول بعض جهال المفسرين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، إنهم الأربعة أي الخلفاء الراشدون الأربعة يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال: فإن هذا مخالف للعقل والنقل، لكن الله تعالى، انتبهوا إذن سيذكر التفسير الصحيح، لكن الله تعالى أقسم بالأماكن الثلاثة التي أنزل فيها كتبه الثلاثة التوراة والإنجيل والقرآن، وظهر منها موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، كما قال في التوراة، يعني ها ينقل نصا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من العلماء المتبحرين، قال ينقل نصا من التوراة موافقا لهذه الآية في القرآن العظيم، فيقول جاء في التوراة: جاء الله من طور سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران، واستعلن من جبال فاران. قال شيخ الإسلام: والتين والزيتون الأرض التي بعث فيها المسيح صلى الله عليه وسلم، وهي طبعا فلسطين، نسأل الله أن يحررها من اليهود الأنجاس الأرجاس. إذن والتين والزيتون الأرض التي بعث فيها المسيح صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما تسمى الأرض بما ينبت فيها، فيقال فلان خرج إلى الكرم وإلى الزيتون وإلى الرمان ونحو ذلك، ويراد الأرض التي فيها ذلك، فإن الأرض تتناول ذلك فعبر عنها ببعضها. إذن والتين والزيتون عبر عنها وتنبت، أين تنبت هذه الفاكهة؟ التين فاكهة التين وفاكهة الزيتون تنبت في بيت المقدس بفلسطين، حررها الله من اليهود وحرر المسجد الأقصى من اليهود بفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. وإذن عبر بهذه الأرض عن هذه الأرض بما ينبت فيها وهي التين والزيتون. فإذن الأرض التي بعث فيها المسيح وهي بيت المقدس، وهناك بعث وهناك مولده في بيت لحم، عبر عنها بالتين والزيتون. قال: وطور سينين حيث كلم الله موسى، جبل طور بسيناء، وهذا البلد الأمين مكة أم القرى التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. هذا وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثالا آخر من هذا القبيل، يعني من جنس هذه التفسيرات لجهالة المتسننة، وذلك في موضع آخر من كتبه، وهو كتاب منهاج السنة مجلد السابع صفحة 46 و200. قال: وكقولهم والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا أبو بكر، وعملوا الصالحات عمر، وتواصوا بالحق عثمان، وتواصوا بالصبر علي. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه السورة العظيمة سورة العصر كما في مجموع فتواه مجلد 28 صفحة 52 و100، قال: وروي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم. الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي المطلبي صاحب المذهب المتبوع قال هذه الكلمة العظيمة: لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم. ثم قال شيخ الإسلام وهو كما قال، يعني أقره على هذا، فإن الله تعالى أخبر أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا ومع غيره موصيا بالحق موصيا بالصبر. إذا تضمنت هذه السورة كمال الإنسان في نفسه وتكميله لغيره. فانظر أيها الأخ المؤمن إلى مدى جناية هؤلاء الجهلة على هذه السورة الفاذة الجامعة، حيث جعلوها مقصورة على أفراد معينين. وقارن بين تفسيرهم هذا القاصر ومقولة الإمام الشافعي في مقام هذه السورة من العلم والدين وشمولها لصلاح الدنيا والآخرة. ومما يجدر التنبيه عليه أن لشيخ الإسلام ابن تيمية المصنف رحمه الله تعالى نظير هذا الكلام المذكور في هذه المقدمة في كتاب له آخر، وهو كتاب منهاج السنة المجلد السابع صفحة 45-200 إلى 46-200، وكنا ذكرنا أجزاء منه وذكرنا أطرافا منه ونذكره الآن برمته، حيث يقول رحمه الله ولجهال المنتسبين إلى السنة تفاسير في الأربعة، يعني في الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا شك أن هؤلاء قصدوا مدحهم وقصدوا يعني إبراز فضائلهم، ولكن سلكوا طريقا خاطئا فأتوا من قبل جهلهم لا من سوء قصدهم، كما قال الشيخ ابن عثيمين عن أولئك الروافض الذين جمعوا بين الجهل وسوء القصد. أما هؤلاء فقصدهم طيب وهو الثناء وإبراز فضائل هؤلاء الخلفاء الأربعة، وهم حريون وحقيقون بذلك، ولكن هم في غنى عن مثل هذه التكلفات وهذه الخرافات كما سيذكره شيخ الإسلام كما سماها شيخ الإسلام. إذن قال ولجهال المنتسبين إلى السنة تفاسير في الأربعة، وهي إن كانت باطلة فهي أمثل من هذا، وهي وإن كانت باطلة، هذه التفسيرات باطلة، ولكن أمثل من تفسيرات الروافض وأفضل، كقولهم الصابرين محمد والصادقين أبو بكر والقانتين عمر والمنفقين عثمان والمستغفرين بالأسحار علي، وكقولهم محمد رسول الله والذين معه أبو بكر أشداء على الكفار عمر رحماء بينهم عثمان تراهم ركعا سجدا علي، وكقولهم والتين أبو بكر والزيتون عمر وطور سينين عثمان وهذا البلد الأمين علي، وكقولهم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا أبو بكر وعملوا الصالحات عمر وتواصوا بالحق عثمان وتواصوا بالصبر علي. فهذه التفاسير من جنس تلك التفاسير، يعني هذه التفاسير لجهال أهل السنة من جنس تلك التفاسير الرافضية. ثم قال وهي أمثل من إلحادات الرافضة، يعني أقل شرا وأفضل وأقل ضررا من تلك التفسيرات الرافضية التي هي في الحقيقة إلحاد في كلام الله جل وعلا، بل إلحاد في دين الله عز وجل كما ذكرنا ذلك في المجلس الفارط. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وأمثال هذه الخرافات، إذن ذكر كم عدد الأمثلة التي ذكرها رحمه الله، ذكر 3 أمثلة لجهال هؤلاء المتسننة، وذكر قبل ذلك أمثلة لتحريفات وتخريفات الروافض. ثم قال هنا وأمثال هذه الخرافات، والخرافات جمع خرافة وهو الحديث المستملح من الكذب، وخرافة رجل من عذرة وهي قبيلة من قبائل العرب استهوته الجن واختطفته كما قيل وذكر في كتب اللغة، ثم رجع إلى قومه فكان يحدث أحاديث مما رأى يعجب منها الناس فكذبوه فجرى على ألسن الناس وقالوا حديث خرافة، كما ذكر ذلك علماء اللغة في كتبهم، منهم الزبيدي في تاج العروس المجلد 23 صفحة 23 صفحة 93 و100. وصار هذا خرافة، صار هذا مثلا يضرب عند سماع ما لا يعرف صحته، كما ذكر النسفي في طلبة الطلبة أو طلبة الطلبة عفوا. وهذه التفسيرات التي سماها المصنف رحمه الله خرافات، منها ما هو زندقة وانحلال، ومنها ما هو غلو وضلال، ومنها ما هو خطأ وخبال. إذن هذه الأمثلة التي ذكرها عن تفسيرات الرافضة وتفسيرات جهلة أهل السنة 3 أقسام. القسم الأول زندقة وانحلال، وذلك في مثل قول الرافضة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، صديقة بنت الصديق. وقول الرافضة: فقاتلوا أئمة الكفر، طلحة والزبير، طلحة بن عبيد الله أمين هذه الأمة، والزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضفوهم ودردت أسنان، فضت أفواههم ودردت أسنانهم. وقول الرافضة: تبت يد أبي لهب، هما أبو بكر وعمر. فهذا لا شك أن هذا زندقة وانحلال وخروج عن دين الله وانحراف عن دين الله. القسم الثاني من هذه التفسيرات غلو وضلال، وذلك في مثل قول الرافضة: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، قال في علي بن أبي طالب. فإذن جعل الإمام المبين وهو اللوح المحفوظ هو علي بن أبي طالب، هذا غلو وضلال عياذ بالله. وقول الرافضة: عما يتساءلون عن النبأ العظيم، علي بن أبي طالب. إذن النبأ العظيم هو علي بن أبي طالب. وقول الرافضة: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، نزلت في علي لما أصيب بحمزة. هذا كله غلو وضلال، وقد ذكرنا هذا في المجلس الفارط. أما الخطأ والخبال، قسم الثالث وهو الخطأ والخبال، فهو في مثل قول بعض جهال المنتسبين للسنة: والتين أبو بكر، والزيتون عمر، وطور سينين عثمان، وهذا البلد الأمين علي. وقولهم: الصابرين رسول الله، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين بالأسحار علي. هذا نشك أنه خطأ وفساد. الخبال هو الفساد، الفساد: لا يألونكم خبالا أي فسادا. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى، يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد هذا: ها إذن يقول: هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال. إذن هنا يبين المصنف رحمه الله أن هذه التفاسير المنحرفة، أن هذه التفاسير المنحرفة والمخالفة للحق سببها أو سبب خللها وخطلها أمران. ذكر في هذه الفقرة الأمر الأول من هذين الأمرين، وهو أن هؤلاء فسروا ألفاظ القرآن بما لا تدل عليه البتة، لا من جهة اللغة، ولا من جهة سبب النزول، ولا من جهة السياق والسباق. إذن هذه الألفاظ لا يدل هذا التفسير على هذا اللفظ، على هذا التفسير بأي حال من الأحوال، لا من جهة اللغة، ولا من جهة سبب النزول، ولا من جهة السياق والسباق. فمن جهة سبب النزول لا تدل تلك الألفاظ على أولئك الأشخاص الذين فسرت بهم، حيث إن سبب نزولها لا صلة له بأولئك الأشخاص المذكورين. وكذلك من جهة اللغة لا يعني بعضهم سمى أولئك الأشخاص المذكورين كلهم بمأكول ومسكون، كما قال الشيخ ابن عثيمين. وكذلك من جهة السياق والسباق، فسياق هذه الآيات في واد، وأولئك الأشخاص واد آخر. فإذن هذه الألفاظ لا تدل على أولئك الأشخاص الذين فسرت بهم بأي حال من الأحوال. لهذا قال: فهذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحاله، يعني لا من جهة اللغة، ولا من جهة سبب النزول، ولا من جهة السياق والسباق. ثم قال المصنف: وقوله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه، محمد رسول الله والذين معه. ما هو وصفهم؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. ثم قال وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر، والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم والذين معه. يعني هذه الأوصاف أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا أوصاف للذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد. إذن هذه في هذه الفقرة يذكر المصنف رحمه الله التفسير الصحيح لآية من الآيات التي ذكرها من قبل على سبيل التمثيل لبعض تحريفات وتخريفات أهل الجهل والضلال لكلام الله عز وجل، وهي قوله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فالصحيح أن قوله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا كل ذلك نعت لوالذين معه، وهذه الصفات الثلاثة هي كلها لموصوف واحد وهم والذين معه، وقد سبق بيان ذلك. هذا إذن الخطأ الأول. ثم يقول وتتضمن تارة، يعني هذه الخرافات التي سماها أصحابها تفسيرات وهي تخريفات وتحريفات، هذه الخرافات قال تتضمن تارة، هذا هو الأمر الثاني، وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد. إذن هذا هو الأمر الثاني الذي بسببه وقع الخلل في هذه التفاسير المنحرفة، وهو أن هؤلاء صيروا اللفظ المطلق العام الذي يدخل تحته أفراد كثر، صيروا هذا اللفظ المطلق العام خاصا بشخص، عينوه هم، عينوا هذا الشخص، وهذا التعيين دون، يعني عينوه دون دليل مخصص، فجعلوه مقصورا عليه دون غيره ممن يشملهم هذا اللفظ. إذن هؤلاء ماذا فعلوا؟ جاءوا إلى لفظ مطلق عام يدخل تحته أفراد كثيرون، صيروا هذا اللفظ المطلق العام، جعلوه خاصا وسيروه خاصا بشخص معين، وعينوا شخصا هذا الشخص دون دليل واضح مخصص له، وجعله مقصورا عليه. وهذا لا شك أنه خطأ جسيء. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تلميذ المصنف، يقول في كتابه الصواعق المرسلة مجلد الثاني 97 و600، يقول إن حمل عمومات القرآن على الخصوص تعطيل لدلالتها وإخراج لها عما قصد بها وهضم لمعناها وإزالة لفائدتها. إذن أربعة مفاسد في حمل الألفاظ العامة للقرآن على الخصوص، على يعني على مخصص، على 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 وقصره على يعني على أمر مخصص على شخص واحد. ماذا فيه؟ إذن فيه أربعة مفاسد. قال الإمام ابن القيم فيه تعطيل لدلالتها وإخراج لها عما قصد بها وهضم لمعناها وإزالة لفائدتها. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى يضرب إذن أمثلة لجعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد. يقول كقولهم إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده، إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده. وهنا إذن يشرع المصنف رحمه الله في ذكر بعض الأمثلة لهذا الخطأ الذي وقع فيه بعض من فسر القرآن، فجعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد. فبدأ بتفسير الروافض لقوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. هذه الآية من سورة المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن بدأ المصنف بتفسير الروافض لقوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. قالوا إن قوله سبحانه والذين آمنوا أريد بها علي وحده، وهذا خطأ بين سبق تجليته وتوضيحه من وجوه عدة فيما سبق من هذه الرسالة. وأوضح الوجوه في الرد على هذا القول أن قوله تعالى والذين آمنوا صيغة جمع وعلي واحد، كما رد هذا الخطأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة المجلد الثاني صفحة 30. ثم قال المصنف: وقول بعضهم إن قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده. إذن هذا المثال الثاني الذي يذكره المصنف رحمه الله لجعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد، وهذا القول من نصيب بعض أهل السنة، وقد أخرجه الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن إسناده إلى علي تالف لا تقوم به الحجة، إسناد تالف هالك لأجل راو في هذا الإسناد، وهذا الراوي اسمه عمر بن إبراهيم بن خالد القرشي. هذا عمر بن إبراهيم بن خالد القرشي قال فيه الإمام الدارقطني كذاب خبيث، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في لسان الميزان. هذا من حيث الرواية، يعني من حيث الإسناد، إسناده لا يصح، إسناده موضوع هالك تالف. أما من حيث الدراية، من حيث المعنى، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة المجلد السابع الصفحة 89 بعد المئة إلى الصفحة 90 بعد المئة، قال رحمه الله: لفظ الآية عام مطلق لا يختص بأبي بكر رضي الله عنه، بل كل من دخل في عمومها دخل في حكمها، يعني كل من دخل في هذا العموم واتصف بهذا الوصف وجاء بالصدق وصدق به دخل في حكمها، كما قال الله عز وجل: فأولئك هم المتقون، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ما هو العموم؟ الذي جاء بالصدق وصدق به، هذا الوصف. والحكم: أولئك هم المتقون، وصفهم الله عز وجل بالتقوى. إذن قال شيخ الإسلام: لفظ الآية عام مطلق لا يختص بأبي بكر رضي الله عنه، بل كل من دخل في عمومها دخل في حكمها. ولا ريب أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم أحق هذه الأمة بالدخول فيها، لكنها لا تختص بهم. وقد قال تعالى، يعني في هذه الآية، في سياق هذه الآية أو في الآية التي قبلها، في سياق وسباق هذه الآية في من سورة الزمر، قال الله عز وجل: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فقد ذم الله سبحانه وتعالى الكاذب على الله والمكذب بالصدق، وهذا ذم عام. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين. هذا هو جزاء من كذب بالصدق، من كذب على الله وكذب بالصدق، وهذا ذم عام، كل من كان بهذا الوصف. ثم بعد ذلك يعني يثني على من جاء بالصدق وصدق به. قال شيخ الإسلام بعد كلام، قال: وأهل السنة المحضة أولى الطوائف بهذا، يعني هم يعني أولى من دخل في هذا الوصف، جاء بالصدق وصدق به، أولئك هم المتقون. قال: وأهل السنة المحضة، يعني أهل السنة والحديث من أتباع السلف، أولى الطوائف بهذا، فإنهم يصدقون ويصدقون بالحق من كل من جاء به، وليس لهم هوى إلا مع الحق. إذن انتبهوا إلى هذه الأوصاف الطيبة لهذه الطائفة الظاهرة المنصورة، جعلنا الله من أهلها بفضله ومنه وكرمه. قال: أهل السنة المحضة الخالصة، المتبعين للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هم أولى بالناس، أولى الطوائف والجماعات بهذا الوصف. لماذا؟ لأنهم جاءوا بالصدق، يصدقون في قولهم ويصدقون فيما يستدلون به، لا يكذبون، فهم صادقون، وهم كذلك يصدقون بالحق من كل من جاء به، ليس كفعل أهل البدع والأهواء، لا يؤمنون، لا يصدقون إلا بما جاءه من طائفتهم، أما من خالفهم فلا يأخذون الحق منه، لا يقبلون قوله ولو كان حقا، فهم متحزبون يعني لطائفتهم، متعصبون لها، كما قال الله عز وجل في اليهود: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا نؤمن وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل إلينا بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. هكذا اليهود ومن كان على نهجهم من أهل الأهواء وتشبه بهم واتصف بهذه الصفة الذميمة، فإنهم لا يقبلون الحق إلا من طائفتهم. أما أهل السنة المحضة فإنهم يصدقون ويصدقون بالحق من كل من جاء به. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والله تعالى مدح الصادق فيما يجيء به والمصدق بهذا الحق، فهذا مدح للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من آمن به وبما جاء به، وهو سبحانه لم يقل والذي جاء بالصدق والذي صدق به، فلم يجعلهما صنفين بل جعلهما صنفا واحدا، لأن المراد مدح النوع الذي يجيء بالصدق ويصدق بالصدق، فهو ممدوح على اجتماع الوصفين. إذن هذا الصنف اجتمع فيه وصفان، يقول الحق والصدق، وكذلك يصدق بالحق ويقبله من أي أحد جاء به، هذان وصفان عظيمان. قال: فهو ممدوح على اجتماع الوصفين، على أن لا يكون من شأنه إلا أن يجيء بالصدق، ومن شأنه أن يصدق بالصدق. انتهى كلامه من منهاج السنة المجلد السابع صفحة 89 إلى صفحة 900، وذكر هنالك بعد هذا كلاما عظيما أنصح كل طالب علم أن يقرأه، لما فيه من الفوائد العوالي والضرر الغوالي، ولما فيه من علاج لما يقع من كثير أو لما يصدر من كثير ممن ينتسب إلى طلب العلم من عدم قبوله الحق إذا لم يأته من طائفته التي يتعصب إليها، أو إذا لم يأته من شيخه الذي يتعصب له، فلا يقبل الحق إلا من شيخه، ولا يسمع إلا من شيخه ومن طائفته، أما إذا جاءه الحق من غير شيخه ومن غير طائفته فإنه لا يصدق به. ثم يذكر أيضا مثالا ثالثا فيقول: وقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك. إذن هذا قول أيضا آخر لبعض جهالة المتسننة، أنهم يقولون لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، المقصود به هو أبو بكر وحده دون غيره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاواه المجلد 11 الصفحة 56، يقول: فضل الله السابقين قبل فتح الحديبية إلى الجهاد بأموالهم وأنفسهم على التابعين بعدهم. إذن فضل الله السابقين
قبل فتح الحديبية، يعني الفتح المقصود به فتح الحديبية وصلح الحديبية، وقاتل وجاهد فضل الله السابقين إلى الجهاد بالأموال والأنفس قبل فتح الحديبية على التابعين بعدهم، على من جاهد وعلى بماله بنفسه وماله بعد فتح الحديبية. وقال أيضا رحمه الله في كما في جامع المسائل المجلد السادس الصفحة 57 بعد 200 قال: وكان أهل الشجرة، يعني الذين بايعوا تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذن قال: وكان أهل الشجرة 1400 كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهم السابقون الأولون من مهاجرين والأنصار، وهم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، فهم أعظم درجة ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل. إذن الذي أنفق بعد من قبل الفتح وقاتل هم أهل الشجرة، وكان عددهم 1400 وهو كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهم السابقون الأولون من مهاجرين الأنصار، فهؤلاء كلهم يدخلون في هذه الآية. لهذا من أجل ما ذكرنا تعجب شيخ الإسلام ابن تيمية من هذا التخصيص، من تخصيص هؤلاء لهذه الآية: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا. إذن تعجب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من هذا التخصيص، فيقول في منهاج السنة مجلد السابع صفحة 55 و100 قال: والسابقون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وهم أفضل ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل، ودخل فيهم أهل بيعة الرضوان وكانوا أكثر من 1400، فكيف يقال إن سابق هذه الأمة واحد؟ فقصروا هذه الآية على واحد من الصحابة دون الباقي، هذا يعني تخصيص من غير مخصص وخطأ بين. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 47 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. وبعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من تفسيرات الرافضة لكلام الله تعالى التي هي في الحقيقة تحريف لمعانيه، وهي أشبه بالهذيان من تفسير القرآن، انتقل المصنف رحمه الله إلى استعراض طائفة من تفسيرات بعض جهلة المتسننة التي تشبه تفسيرات أولئك الرافضة من بعض الوجوه، وإن كانت أقل منها شرا. فيقول المصنف رحمه الله: ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله تعالى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. أن الصابرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. إذن ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة هو آية من سورة آل عمران تتضمن أوصافا لأهل التقوى المبشرين بجنة المأوى، وقد وردت في سياق آيات أولها قوله تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيرها: يصف تعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثواب الجزيل، فقال تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا، أي بك وبكتابك وبرسولك، فاغفر لنا ذنوبنا، أي بإيماننا بك وبما شرعته لنا، فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا في أمرنا بفضلك ورحمتك. إذن هذا توسل منهم بالعمل الصالح، وهو الإيمان بالله وبكتابه وبرسوله عليه الصلاة والسلام. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ثم قال: الصابرين، أي في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات، والصادقين فيما أخبروا به من إيمانهم بما يلتزمونه من الأعمال الشاقة، والقانتين، والقنوت الطاعة والخضوع، والمنفقين، أي من أموالهم في جميع ما أمروا به من الطاعات وصلة الأرحام والقرابات وسد الخلات ومواساة ذوي الحاجات، والمستغفرين بالأسحار، دل على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار. إذن هذا هو تفسير هذه الآية: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذه الفقرة أن بعض الجهلة فسروا هذه الآية تفسيرا باطلا، حيث جعلوا المقصود من كل وصف ذكر في هذه الآية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الأربعة على التوالي، حيث قالوا إن الصابرين المقصود بالصابرين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالصادقين هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والمقصود بالقانتين هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والمقصود بالمنفقين هو عثمان بن عفان رضي الله عنه أو عثمان بن عفان رضي الله عنه، والمستغفرين بالأسحار علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فخصوا هذه الأوصاف بأشخاص معينين، والصحيح أن الآية عامة في كل من اتصف بها إلى يوم القيامة، فقولهم هذا تخصيص من غير مخصص. لهذا خطأهم العلامة بن عثيمين رحمه الله عند تعليقه على هذه الفقرة من شرحه لهذه المقدمة في التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، خطأهم من جهتين: الجهة الأولى من حيث كون هذه الأوصاف المتعددة أو هذه الأوصاف المتعددة يمكن أن تكون أوصافا لشخص واحد، هذه الأوصاف المتعددة وهو الصابرون والصادقون والقانتون والمنفقون والمستغفرون بالأسحار، هذه الأوصاف المتعددة يمكن أن تكون أوصافا لشخص واحد، فلا وجه حينئذ لتوزيعها على طائفة. الوجه الثاني الذي خطأهم فيه العلامة بن عثيمين رحمه الله من حيث توزيعهم لهذه الأوصاف، حيث وقعوا من حيث لا يشعرون في الجفاء والتقصير في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصفه بوصف هو دون أوصاف خلفائه رضي الله عنهم. فيقول ابن عثيمين رحمه الله في عند شرحه لهذه الفقرة من هذا الكتاب في صفحة 117 إلى صفحة 118، قال: هذا جهل أيضا. يعني هذا التفسير إن الصابرين رسول الله والصادقين أبو بكر والقانتين عمر والمنفقين عثمان والمستغفرين علي، قال هذا جهل أيضا، لأن هذه الأوصاف كلها يصح أن تنطبق على موصوف واحد، أما توزيعها فهو غير صحيح. فقوله الصابرين والصادقين والقانتين، فالذي يظهر أن القانت أفضل من الصادق والصابر. إذن هنا ملحظ دقيق لهذا العلامة الأنيق وهو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فيقول القانت أفضل من الصادق والصابر، لأن القنوت هو دوام الطاعة فيدخل فيه الصبر والصدق من باب أولى. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فكيف يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في مرتبة الصبر، وأبو بكر في مرتبة الصدق، وعمر في مرتبة القنوت؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل من اتصف بهذه الصفات. انتبهوا، هذا كله كلام من؟ كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وأسكنه فراديس الجنان. قال: فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل من اتصف بهذه الصفات، فهو أصبر الصابرين وأصدق الصادقين من الخلق، وكذلك أفضل القانتين، وهو أجود المنفقين، حتى إنه يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة ويبيت طاويا صلى الله عليه وسلم، لكمال كرمه وجوده عليه الصلاة والسلام. قال: وأما استغفاره عليه الصلاة والسلام فناهيك به، كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، وكان يقوم الليل حتى تتورم قدماه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. إذن كان مديما للطاعة، فهو من القانتين، فهو سيد القانتين وسيد الصادقين وسيد الصابرين وسيد المنفقين وسيد المستغفرين بالأسحار. وذكر هذا الحديث الذي في الصحيحين أنه كان يقوم الليل كما قالت عائشة حتى تتورم قدماه من القيام عليه الصلاة والسلام، ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. لما سئل، سألت عائشة: كيف تفعل هذا وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا. فإذا هذا التفسير خطأ من حيث التوزيع، ومن حيث كذلك أن هذه الأوصاف المتعددة يمكن أن تكون أوصافا لشخص واحد، فهذا التوزيع خطأ من حيث هو ومن حيث توزيع أو من حيث توزيع هذه الأوصاف. هذا وإذا المثال الأول الذي ذكره المصنف في خطأ بعض المتسننة في التفسير. المثال الثاني، قال المصنف: وفي مثل قولهم محمد رسول الله والذين معه أبو بكر، يعني الذين معه المقصود به أبو بكر، أشداء على الكفار عمر، رحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا علي. إذن هذا مثال آخر لبعض هؤلاء المتسننة الجهلة، حيث وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة لما ذكر هذه ذكر بعض هذه التفسيرات في منهاج السنة المجلد السابع صفحة 45 و200، وصفهم بجهال المنتسبين إلى السنة. هؤلاء الذين فسروا هذا قال: هم جهال المنتسبين إلى السنة. وقد عد شيخ الإسلام رحمه الله هذا التفسير من الكذب على الله تعالى، حيث قال كما جاء في مجموع فتاوى المجلد 13 صفحة 41 و200، قال: فمن قال المراد بقوله والذين معه أبو بكر، أشداء على الكفار عمر، رحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا علي، فقد كذب على الله إما متعمدا وإما مخطئا. فقد كذب على الله إما متعمدا وإما مخطئا. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله مبينا وجه الخطأ في مثل هذه التفاسير، قال رحمه الله في منهاج السنة المجلد السابع الصفحة 29 بعد 200، قال: لكن هذه التفاسير الباطلة يقول مثلها كثير من الجهال، كما يقولون محمد رسول الله والذين معه أبو بكر، أشداء على الكفار عمر، رحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا علي. يجعلون هذه الصفات لموصوفات متعددة، ويعينون الموصوف في هؤلاء الأربعة. والآية صريحة في إبطال هذا وهذا، فإنها صريحة في أن هذه الصفات كلها لقوم يتصفون بها كلها، وإنهم كثيرون ليسوا واحدا، ولا ريب أن الأربعة أفضل هؤلاء، وكل من الأربعة موصوف بهذا كله، وإن كان بعض الصفات في بعض أقوى منها في آخر. يعني هذه الصفات يتفاضل الخلفاء الراشدون فيها، فأبو بكر أعلاهم درجة وأفضلهم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، كما جاءت الأحاديث بذلك، وكما اتفق أئمة السنة على ذلك. وعلى هذا فإن هذه الآية من سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، هذه الآية عامة تشمل جميع الصحابة رضي الله عنهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جامع المسائل المجموعة الثالثة صفحة 62 طبعة دار عالم الفوائد، قال: والصحابة الذين كانوا يغزون في السرايا والرسول غائب عنهم كانوا معه وكانوا يقاتلون معه، وهم داخلون في قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالصحابة الذين كانوا يجاهدون في سبيل الله، وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان غائبا عنهم فلم يغزوا إلا 9 غزوات، يعني حضر 9 غزوات، والغزوات الأخرى التي غزاها الصحابة ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام معهم، فإنهم كانوا في هذه الغزوات أشداء على الكفار رحماء بينهم في غير هذه الغزوات، فهم داخلون في قوله تعالى في هذه السورة: أشداء على الكفار رحماء بينهم، وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قاتلوا مع آمنوا به وجاهدوا معه رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا هذه الآية آية عامة في الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وفي سائر المؤمنين الذين اتصفوا بهذه الأوصاف من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ومما أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو صاحب الفوائد العوالي والدرر الغوالي والنكت الشريفة والفوائد اللطيفة، مما أفاده رحمه الله في منهاج السنة المجلد السادس الصفحة 38، الصفحة 38 بعد 100، قال، يعني أفاد أن هذا الوصف المذكور في قوله تعالى: أشداء على الكفار الرحماء بينهم، هو وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام شديدا على الكفار رحيما بأمته. قال: بل هو وصف لجميع أمته، حيث يقول رحمه الله تعالى في منهاج السنة المجلد السادس صفحة 32 و100، يقول: وكان نبينا صلى الله عليه وسلم مبعوثا بأعدل الأمور وأكملها، فهو الضحوك القتال، وهو نبي الرحمة ونبي الملحمة، بل أمته موصوفون بذلك في مثل قوله تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الرحمة بالمؤمنين والشفقة عليهم والحرص عليهم، كما وصفه ربنا جل وعلا بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكذلك هو كان شديدا عليه الصلاة والسلام على الكفار، رحيم بأمته، وكذلك أصحابه كانوا أشداء على الكفار رحماء بينهم عليه من الله الرضوان. الخلاصة أن يقال إن هذا التفسير وإن كان أمثل من إلحادات الرافضة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة الجلد السابع الصفحة 46 بعد 200، وسيأتي كلامه بنصه وفصه. وإن كانت هذه التفاسير لهؤلاء المتسننة أمثل وأقل شرا من إلحادات الرافضة التي سمعناها والتي تلوناها على مسامعكم في المجالس الفارطة، إلا أن في هذه التفاسير قصورا في التوزيع وخطأ في التعيين والتخصيص. هذا التفسير فيه قصور في التوزيع وخطأ في التعيين والتخصيص. وفي هذا يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وهذا تفسير قاصر بلا شك، فقولهم تراهم ركعا سجدا علي، فهو رضي الله عنه وإن كان من الراكعين الساجدين، لكن عثمان رضي الله عنه أيضا اشتهر عنه أنه كان يقوم الليل بالقرآن. والحاصل أن هذا خطأ، وأن قوله تعالى والذين معه يشمل كل الصحابة، وقوله أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا ينطبق على الجميع، يعني على جميع الصحابة وعلى من كان ممن سار على هديهم ونهجهم واتصف بهذه الصفات الشريفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ممن جاء بعدهم وتبعهم بإحسان. إذن هذا كلام الشيخ ابن عثيمين عند تعليقه على هذه الآية في عند شرحه لهذه المقدمة، وقدم التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية في الصفحة 18 بعد 100. ثم يذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك مثالا ثالثا فيقول: وأعجب من ذلك، أعجب من هذه التفاسير التي مرت من تفاسير متسننة، أما التفاسير الرافضة فهذه لا يلتفت إليها أصلا، أما هذه التفاسير المتسننة يعني أرادوا مدح الصحابة ولكنهم أخطأوا في ذلك، كما قال الشاعر: رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا، رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا. إذن قال شيخ الإسلام: وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر والزيتون عمر وطور سينين عثمان وهذا البلد الأمين علي. وهذا التفسير إذن هو من أوابد هؤلاء الجهلة، وكما قال العلامة ابن عثيمين معلقا على هذا التفسير الغريب في شرحه لهذه المقدمة صفحة 19 و100، قال: سموهم كلهم بمأكول ومسكون، نسأل الله العافية. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين، يعني سموا هؤلاء الخلفاء الأربعة كلهم بمأكول، بالتين والزيتون ومسكون وهو طور سينين وهذا البلد الأمين. ثم قال الشيخ: نسأل الله العافية. من أجل ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة المجلد السابع صفحة 29 و200، قال رحمه الله: وأغرب من ذلك قول بعض جهال المفسرين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، إنهم الأربعة أي الخلفاء الراشدون الأربعة، يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال: فإن هذا مخالف للعقل والنقل، لكن الله تعالى، انتبهوا إذن سيذكر التفسير الصحيح، لكن الله تعالى أقسم بالأماكن الثلاثة التي أنزل فيها كتبه الثلاثة التوراة والإنجيل والقرآن، وظهر منها موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، كما قال في التوراة، يعني ها ينقل نصا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من العلماء المتبحرين، قال ينقل نصا من التوراة موافقا لهذه الآية في القرآن العظيم، فيقول جاء في التوراة: جاء الله من طور سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران، واستعلن من جبال فاران. قال شيخ الإسلام: والتين والزيتون الأرض التي بعث فيها المسيح صلى الله عليه وسلم، وهي طبعا فلسطين. نسأل الله أن يحررها من اليهود الأنجاس الأرجاس. إذن والتين والزيتون الأرض التي بعث فيها المسيح صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما تسمى الأرض بما ينبت فيها، فيقال فلان خرج إلى الكرم وإلى الزيتون وإلى الرمان ونحو ذلك، ويراد الأرض التي فيها ذلك، فإن الأرض تتناول ذلك فعبر عنها ببعضها. إذن والتين والزيتون عبر عنها وتنبت أين تنبت هذه الفاكهة؟ التين فاكهة التين، وفاكهة الزيتون تنبت في بيت المقدس بفلسطين، حررها الله من اليهود، وحرر المسجد الأقصى من اليهود بفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. وإذن عبر بهذه الأرض عن هذه الأرض بما ينبت فيها، وهو التين والزيتون. فإذن الأرض التي بعث فيها المسيح وهي بيت المقدس، وهناك بعث وهناك مولده في بيت لحم، عبر عنها بالتين والزيتون. قال وطور سينين حيث كلم الله موسى، جبل الطور بسيناء. وهذا البلد الأمين مكة أم القرى التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. هذا وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثالا آخر من هذا القبيل، يعني من جنس هذه التفسيرات لجهالة المتسننة، وذلك في موضع آخر من كتبه، وهو كتاب منهاج السنة المجلد السابع صفحة 46-200. قال وكقولهم والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا أبو بكر، وعملوا الصالحات عمر، وتواصوا بالحق عثمان، وتواصوا بالصبر علي. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه السورة العظيمة سورة العصر كما في مجموع فتواه المجلد 28 صفحة 50-100. قال وروي عن الشافعي رحمه الله أنه قال لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم. الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي المطلبي صاحب المذهب المتبوع قال هذه الكلمة العظيمة، لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم. ثم قال شيخ الإسلام وهو كما قال، يعني أقره على هذا، فإن الله تعالى أخبر أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا ومع غيره موصيا بالحق موصيا بالصبر. إذا تضمنت هذه السورة كمال الإنسان في نفسه وتكميله لغيره. فانظر أيها الأخ المؤمن إلى مدى جناية هؤلاء الجهلة على هذه السورة الفاذة الجامعة، حيث جعلوها مقصورة على أفراد معينين. وقارن بين تفسيرهم هذا القاصر ومقولة الإمام الشافعي في مقام هذه السورة من العلم والدين وشمولها لصلاح الدنيا والآخرة. ومما يجدر التنبيه عليه أن لشيخ الإسلام ابن تيمية المصنف رحمه الله تعالى نظير هذا الكلام المذكور في هذه المقدمة في كتاب له آخر، وهو كتاب منهاج السنة المجلد السابع صفحة 45-200 إلى 46-200. وكنا ذكرنا أجزاء منه وذكرنا أطرافا منه ونذكره الآن برمته، حيث يقول رحمه الله ولجهال المنتسبين إلى السنة تفاسير في الأربعة، يعني في الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا شك أن هؤلاء قصدوا مدحهم وقصدوا يعني إبراز فضائلهم، ولكن سلكوا طريقا خاطئا فأتوا من قبل جهلهم لا من سوء قصدهم، كما قال الشيخ ابن عثيمين عن أولئك الروافض الذين جمعوا بين الجهل وسوء القصد. أما هؤلاء فقصدهم طيب، وهو الثناء وإبراز فضائل هؤلاء الخلفاء الأربعة وهم حريون وحقيقون بذلك، ولكن هم في غنى عن مثل هذه التكلفات وهذه الخرافات كما سيذكره شيخ الإسلام، كما سماها شيخ الإسلام. إذن قال: ولجهال المنتسبين إلى السنة تفاسير في الأربعة، وهي إن كانت باطلة فهي أمثل من هذا، وهي وإن كانت باطلة، هذه التفسيرات باطلة، ولكن أمثل من تفسيرات الروافض وأفضل، كقولهم الصابرين محمد، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين بالأسحار علي، وكقولهم محمد رسول الله والذين معه أبو بكر، أشداء على الكفار عمر، رحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا علي، وكقولهم والتين أبو بكر، والزيتون عمر، وطور سينين عثمان، وهذا البلد الأمين علي، وكقولهم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا أبو بكر، وعملوا الصالحات عمر، وتواصوا بالحق عثمان، وتواصوا بالصبر علي. فهذه التفاسير من جنس تلك التفاسير، يعني هذه التفاسير لجهال أهل السنة من جنس تلك التفاسير الرافضية. ثم قال: وهي أمثل من إلحادات الرافضة، يعني أقل شرا وأفضل وأقل ضررا من تلك التفسيرات الرافضية التي هي في الحقيقة إلحاد في كلام الله جل وعلا، بل إلحاد في دين الله عز وجل، كما ذكرنا ذلك في المجلس الفارط. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأمثال هذه الخرافات. إذن ذكر كم عدد الأمثلة التي ذكرها رحمه الله؟ ذكر ثلاثة أمثلة لجهال هؤلاء المتسننة، وذكر قبل ذلك أمثلة لتحريفات وتخريفات الروافض. ثم قال هنا: وأمثال هذه الخرافات. والخرافات جمع خرافة، وهو الحديث المستملح من الكذب. وخرافة رجل من عذرة، وهي قبيلة من قبائل العرب، استهوته الجن واختطفته، كما قيل وذكر في كتب اللغة، ثم رجع إلى قومه فكان يحدث أحاديث مما رأى يعجب منها الناس، فكذبوه فجرى على ألسن الناس وقالوا حديث خرافة، كما ذكر ذلك علماء اللغة في كتبهم، منهم الزبيدي في تاج العروس المجلد 23 صفحة 23 صفحة 93 و100. وصار هذا خرافة، صار هذا مثلا يضرب عند سماع ما لا يعرف صحته، كما ذكر النسفي في طلبة الطلبة أو طلبة الطلبة عفوا. وهذه التفسيرات التي سماها المصنف رحمه الله خرافات، منها ما هو زندقة وانحلال، ومنها ما هو غلو وضلال، ومنها ما هو خطأ وخبال. إذن هذه الأمثلة التي ذكرها عن تفسيرات الرافضة وتفسيرات جهلة أهل السنة ثلاثة أقسام. القسم الأول زندقة وانحلال، وذلك في مثل قول الرافضة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، صديقة بنت الصديق، وقول الرافضة: فقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير، طلحة بن عبيد الله أمين هذه الأمة، والزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضفوهم ودردت أسنان، فضت أفواههم ودردت أسنانهم، وقول الرافضة: تبت يد أبي لهب هما أبو بكر وعمر. فهذا لا شك أن هذا زندقة وانحلال وخروج عن دين الله وانحراف عن دين الله. القسم الثاني من هذه التفسيرات غلو وضلال، وذلك في مثل قول الرافضة: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، قال في علي بن أبي طالب. فإذن جعل الإمام المبين وهو اللوح المحفوظ هو علي بن أبي طالب، هذا غلو وضلال عياذ بالله. وقول الرافضة: عما يتساءلون عن النبأ العظيم، علي بن أبي طالب. إذن النبأ العظيم هو علي بن أبي طالب. وقول الرافضة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمزة، هذا كله غلو وضلال، وقد ذكرنا هذا في المجلس الفارط. أما الخطأ والخبال، قسم الثالث وهو الخطأ والخبال، فهو في مثل قول بعض جهال المنتسبين للسنة والتين أبو بكر والزيتون عمر وطور سينين عثمان وهذا البلد الأمين علي، وقولهم الصابرين رسول الله والصادقين أبو بكر والقانتين عمر والمنفقين عثمان والمستغفرين بالأسحار علي، هذا نشك أنه خطأ وفساد. الخبال هو الفساد، الفساد لا يألونكم خبالا أي فسادا. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى، يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد هذا، ها إذن يقول هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال. إذن هنا يبين المصنف رحمه الله أن هذه التفاسير المنحرفة، أن هذه التفاسير المنحرفة والمخالفة للحق سببها أو سبب خللها وخطلها أمران. ذكر في هذه الفقرة الأمر الأول من هذين الأمرين، وهو أن هؤلاء فسروا ألفاظ القرآن بما لا تدل عليه البتة، لا من جهة اللغة ولا من جهة سبب النزول ولا من جهة السياق والسباق. إذن هذه الألفاظ لا يدل هذا التفسير على هذا اللفظ على هذا التفسير بأي حال من الأحوال، لا من جهة اللغة ولا من جهة سبب النزول ولا من جهة السياق والسباق. فمن جهة سبب النزول لا تدل تلك الألفاظ على أولئك الأشخاص الذين فسرت بهم، حيث إن سبب نزولها لا صلة له بأولئك الأشخاص المذكورين. وكذلك من جهة اللغة لا يعني بعضهم سمى أولئك الأشخاص المذكورين كلهم بمأكول ومسكون كما قال الشيخ ابن عثيمين. وكذلك من جهة السياق والسباق، فسياق هذه الآيات في واد وأولئك الأشخاص واد آخر، فإذن هذه الألفاظ لا تدل على أولئك الأشخاص الذين فسرت بهم بأي حال من الأحوال. لهذا قال فهذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحاله، يعني لا من جهة اللغة ولا من جهة سبب النزول ولا من جهة السياق والسباق. ثم قال المصنف وقوله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا كل ذلك نعت للذين معه، محمد رسول الله والذين معه، ما هو وصفهم؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. ثم قال وهي التي يسميها النحات خبرا بعد خبر، والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم والذين معه، يعني هذه الأوصاف أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا أوصاف للذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد. إذن في هذه الفقرة يذكر المصنف رحمه الله التفسير الصحيح لآية من الآيات التي ذكرها من قبل على سبيل التمثيل لبعض تحريفات وتخريفات أهل الجهل والضلال لكلام الله عز وجل، وهي قوله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فالصحيح أن قوله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا كل ذلك نعت لوالذين معه، وهذه الصفات الثلاثة هي كلها لموصوف واحد وهم والذين معه، وقد سبق بيان ذلك. هذا إذن الخطأ الأول. ثم يقول وتتضمن تارة، يعني هذه الخرافات التي سماها أصحابها تفسيرات وهي تخريفات وتحريفات. هذه الخرافات قال تتضمن تارة، هذا هو الأمر الثاني، وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد. إذن هذا هو الأمر الثاني الذي بسببه وقع الخلل في هذه التفاسير المنحرفة، وهو أن هؤلاء صيروا اللفظ المطلق العام الذي يدخل تحته أفراد كثر، صيروا هذا اللفظ المطلق العام خاصا بشخص، عينوه هم، عينوا هذا الشخص، وهذا التعيين دون يعني عينوه دون دليل مخصص، فجعلوه مقصورا عليه دون غيره ممن يشملهم هذا اللفظ. إذن هؤلاء ماذا فعلوا؟ جاءوا إلى لفظ مطلق عام يدخل تحته أفراد كثيرون، صيروا هذا اللفظ المطلق العام، جعلوه خاصا وصيروه خاصا بشخص معين، وعينوا شخصا هذا الشخص دون دليل واضح مخصص له، وجعله مقصورا عليه. وهذا لا شك أنه خطأ جسيم. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تلميذ المصنف، يقول في كتابه الصواعق المرسلة مجلد الثاني 97-600، يقول إن حمل عمومات القرآن على الخصوص تعطيل لدلالتها وإخراج لها عما قصد بها وهضم لمعناها وإزالة لفائدتها. إذن أربعة مفاسد في حمل الألفاظ العامة للقرآن على الخصوص، على يعني على مخصص، على 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 وقصره على يعني على أمر مخصص على شخص واحد. ماذا فيه؟ إذن فيه أربعة مفاسد. قال الإمام ابن القيم فيه تعطيل لدلالتها وإخراج لها عما قصد بها وهضم لمعناها وإزالة لفائدتها. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى، يضرب إذن أمثلة لجعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد، يقول كقولهم إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده، إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده. وهنا إذن يشرع المصنف رحمه الله في ذكر بعض الأمثلة لهذا الخطأ الذي وقع فيه بعض من فسر القرآن، فجعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد. فبدأ بتفسير الروافض لقوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، هذه الآية من سورة المائدة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن بدأ المصنف بتفسير الروافض لقوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، قالوا إن قوله سبحانه والذين آمنوا أريد بها علي وحده، وهذا خطأ بين سبق تجليته وتوضيحه من وجوه عدة فيما سبق من هذه الرسالة. وأوضح الوجوه في الرد على هذا القول أن قوله تعالى والذين آمنوا صيغة جمع وعلي واحد، كما رد هذا الخطأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة المجلد الثاني 30. ثم قال المصنف وقول بعضهم إن قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده. إذن هذا المثال الثاني الذي يذكره المصنف رحمه الله لجعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد، وهذا القول من نصيب بعض أهل السنة، وقد أخرجه الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولكن إسناده إلى علي تالف لا تقوم به الحجة، إسناد تالف هالك لأجل راو في هذا الإسناد، وهذا الراوي اسمه عمر بن إبراهيم بن خالد القرشي. هذا عمر بن إبراهيم بن خالد القرشي قال فيه الإمام الدارقطني كذاب خبيث، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في لسان الميزان. هذا من حيث الرواية، يعني من حيث الإسناد، إسناده لا يصح، إسناده موضوع هالك تالف. أما من حيث الدراية، من حيث المعنى، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة المجلد السابع الصفحة 89 بعد المئة إلى الصفحة 90 بعد المئة، قال رحمه الله: لفظ الآية عام مطلق لا يختص بأبي بكر رضي الله عنه، بل كل من دخل في عمومها دخل في حكمها، يعني كل من دخل في هذا العموم واتصف بهذا الوصف وجاء بالصدق وصدق به دخل في هذا في هذا في حكمها، كما قال الله عز وجل: فأولئك هم المتقون، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ما هو العموم؟ الذي جاء بالصدق وصدق به، هذا الوصف. والحكم: أولئك هم المتقون، وصفهم الله عز وجل بالتقوى. إذن قال شيخ الإسلام: لفظ الآية عام مطلق لا يختص بأبي بكر رضي الله عنه، بل كل من دخل في عمومها دخل في حكمها. ولا ريب أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم أحق هذه الأمة بالدخول فيها، لكنها لا تختص بهم. وقد قال تعالى، يعني في هذه الآية، في سياق هذه الآية أو في الآية التي قبلها في سياق وسباق هذه الآية في من سورة الزمر، قال الله عز وجل: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فقد ذم الله سبحانه وتعالى الكاذب على الله والمكذب بالصدق، وهذا ذم عام. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين، هذا هو جزاء من كذب بالصدق، من كذب على الله وكذب بالصدق، وهذا ذم عام كل من كان بهذا الوصف. ثم بعد ذلك يعني يثني على من جاء بالصدق وصدق به. قال شيخ الإسلام بعد كلام، قال: وأهل السنة المحضة أولى الطوائف بهذا، يعني هم يعني أولى من دخل في هذا الوصف جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال: وأهل السنة المحضة، يعني أهل السنة والحديث من أتباع السلف، أولى الطوائف بهذا، فإنهم يصدقون ويصدقون بالحق من كل من جاء به، وليس لهم هوى إلا مع الحق. إذن انتبهوا إلى هذه الأوصاف الطيبة لهذه الطائفة الظاهرة المنصورة، جعلنا الله من أهلها بفضله ومنه وكرمه. قال: أهل السنة المحضة الخالصة، المتبعين للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هم أولى بالناس، أولى الطوائف والجماعات بهذا الوصف. لماذا؟ لأنهم جاءوا بالصدق، يصدقون في قولهم ويصدقون فيما يستدلون به، لا يكذبون، فهم صادقون، وهم كذلك يصدقون بالحق من كل من جاء به، ليس كفعل أهل البدع والأهواء، لا يؤمنون، لا يصدقون إلا بما جاءه من طائفتهم، أما من خالفهم فلا يأخذون الحق منه، لا يقبلون قوله ولو كان حقا، فهم متحزبون يعني لطائفتهم، متعصبون لها، كما قال الله عز وجل في اليهود: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا نؤمن وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل إلينا بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. هكذا اليهود ومن كان على نهجهم من أهل الأهواء وتشبه بهم
واتصف بهذه الصفة الذميمة، فإنهم لا يقبلون الحق إلا من طائفتهم. أما أهل السنة المحضة فإنهم يصدقون ويصدقون بالحق من كل من جاء به. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والله تعالى مدح الصادق فيما يجيء به والمصدق بهذا الحق، فهذا مدح للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من آمن به وبما جاء به، وهو سبحانه لم يقل والذي جاء بالصدق والذي صدق به، فلم يجعلهما صنفين بل جعلهما صنفا واحدا، لأن المراد مدح النوع الذي يجيء بالصدق ويصدق بالصدق، فهو ممدوح على اجتماع الوصفين. إذن هذا الصنف اجتمع فيه وصفان، يقول الحق والصدق، وكذلك يصدق بالحق من ويقبله من أي أحد جاء به. هذان وصفان عظيمان. قال: فهو ممدوح على اجتماع الوصفين، على أن لا يكون من شأنه إلا أن يجيء بالصدق، ومن شأنه أن يصدق بالصدق. انتهى كلامه من منهاج السنة المجلد السابع صفحة 89 إلى صفحة 90، وذكر هنالك بعد هذا كلاما عظيما أنصح كل طالب علم أن يقرأه، لما فيه من الفوائد العوالي والضرر الغوالي، ولما فيه من علاج لما يقع من كثير أو لما يصدر من كثير ممن ينتسب إلى طلب العلم من عدم قبوله الحق إذا لم يأته من طائفته التي يتعصب إليها، أو إذا لم يأته من شيخه الذي يتعصب له، فلا يقبل الحق إلا من شيخه، ولا يسمع إلا من شيخه ومن طائفته. أما إذا جاءه الحق من غير شيخه ومن غير طائفته فإنه لا يصدق به. ثم يذكر أيضا مثالا ثالثا فيقول: وقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك. إذن هذا قول أيضا آخر لبعض جهالة المتسننة، أنهم يقولون لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، المقصود به هو أبو بكر وحده دون غيره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاواه المجلد 11 الصفحة 56، يقول: فضل الله السابقين قبل فتح الحديبية إلى الجهاد بأموالهم وأنفسهم على التابعين بعدهم. إذن فضل الله السابقين قبل فتح الحديبية، يعني الفتح المقصود به فتح الحديبية وصلح الحديبية، وقاتل وجاهد، فضل الله السابقين إلى الجهاد بالأموال والأنفس قبل فتح الحديبية على التابعين بعدهم، على من جاهد وعلى بماله بنفسه وماله بعد فتح الحديبية. وقال أيضا رحمه الله كما في جامع المسائل المجلد السادس الصفحة 57 بعد 200، قال: وكان أهل الشجرة، يعني الذين بايعوا تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذن قال: وكان أهل الشجرة 1400 كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهم السابقون الأولون من مهاجرين والأنصار، وهم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، فهم أعظم درجة ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل. إذن الذي أنفق من قبل الفتح وقاتل هم أهل الشجرة، وكان عددهم 1400، وهو كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهم السابقون الأولون من مهاجرين الأنصار، فهؤلاء كلهم يدخلون في هذه الآية. لهذا من أجل ما ذكرنا تعجب شيخ الإسلام ابن تيمية من هذا التخصيص، من تخصيص هؤلاء لهذه الآية: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة ممن أنفق من بعد الفتح ومن الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا. إذن تعجب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من هذا التخصيص، فيقول في منهاج السنة من الجلد السابع صفحة 55 و100 قال: والسابقون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وهم أفضل ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل، ودخل فيهم أهل بيعة الرضوان، وكانوا أكثر من 1400، فكيف يقال إن سابق هذه الأمة واحد؟ فقصروا هذه الآية على واحد من الصحابة دون الباقي، هذا يعني تخصيص من غير مخصص وخطأ بين. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.